بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف بين يدي الكتاب وما ينبغي أن يكون عليه المسلم قبل دخوله في المناسك، وموضوعه من الأهمية بمكان، إذ هو متعلق بالتوبة وبالتخلص من المظالم. وهذا الأمر له أثره العظيم في توفيق الله للعبد في أداء المناسك وفي قبول الله عز وجل منه عبادته. ولهذا عقد هذا الفصل لبيان وجوب التوبة ووجوب التخلص من المظالم. قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. والتوبة هو أن يتوب العبد من المعاصي التي اقترفها. والتوبة لها شروط كما بينها المصنف ووضحها، وهي من أعمال البر العظيمة المؤثرة في منزلة العبد عند الله عز وجل. بل من لقي الله بتوبة نصوح لقيه بغير ذنب إذا مات على توبة صحيحة ولم يقترف شيئا من الذنوب، فإنه يلقى الله بغير ذنب، وهذه منزلة عظيمة للعبد عند الله عز وجل. قال المصنف: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. بين المصنف رحمه الله أن المسلم إذا عزم على الخروج إلى الحج أو العمرة، وهذا أمر يشرع لكل مسافر إذا فارق أهله، أن يوصي أهله وأصحابه، لأنه لربما خرج ولم يرجع إليهم، فيكون آخر عهده بأهله أن يوصيهم بالخير. ولهذا يشرع للمسلم أن يكتب وصيته إذا كان له شيء يريد أن يوصي به، لأنه لربما باغته الأجل ولم يوصي. فالمسافر عرضة للمرض، وعرضة للاعتداء عليه، وعرضة لبعض الأمور التي قد تتسبب في موته ومفارقة الدنيا بأسرها. فيشرع له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهذه وصية الله لخلقه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية الصالحين للناس أجمعين، وهي الوصية بتقوى الله، أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله مشتملة على فعل المأمور وترك المحذور، كما قال المصنف: هي فعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه حقيقة تقوى الله عز وجل. قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين. هذا أيضا مما يوصي به، يوصيهم بتقوى الله ويكتب ما له وما عليه من الدين، لأن الدين لا يعلمه إلا صاحبه، فلربما مات ولم يعرف أهله بهذا الدين، فلا يسد ويبقى معلقا بذمته، فيوصي أهله بسداد الدين، وأن لفلان كذا ولفلان كذا، حتى إذا ما مات قام أهله وأولياؤه بالسداد عنه. قال: ويشهد على ذلك، لأن الشهادة تثبيت لهذا الأمر، لأنه لربما طعن في الوصية وادعى بعض الورثة أنها غير صحيحة، فإذا أشهد عليها فهذا توثيق لهذه الوصية. قرأت هذا؟
قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها.
وإن كان
عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
ثم قال المصنف: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. يجب عليه المبادرة، أي المسارعة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. والتوبة النصوح قال العلماء هي التوبة الصادقة الخالصة لله عز وجل، وقيل هي التي لا رجعة للذنوب بعدها. توبة النصوح التي إذا تابها العبد لم يرجع إلى الذنب بعدها، هذه هي التوبة النصوح. وهذه هي صفات التوبة النصوح، وهو أن لا يرجع إلى الذنب بعدها، وأن يكون صادقا، وأن يكون مخلصا في توبته لله عز وجل. وتكون هذه التوبة من جميع الذنوب، لأن التوبة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة. فالعامة هي أن يتوب من جميع الذنوب، والتوبة الخاصة هي أن يتوب من بعض الذنوب دون بعض، وهذه توبة ناقصة. فيجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. وينبغي أن يحفظ مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. هذه التوبة العامة، ويلاحظ أن هذا الدعاء مشتمل على التوبة من جميع الذنوب: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني عظيمه ويسيره. وهذا خلافا لبعض ما يقوله بعض العوام: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هذا جهل، فالعابد يستغفر الله من كل الذنوب، والذنوب الصغيرة عندما يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يحملهم على هذا السجع، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب والصغير ما يستغفر منه، بل يقول استغفر الله العظيم من كل الذنوب. هذه هي التوبة النصوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني الدقيق منه والجليل، بل قال ما علمت منه وما لم أعلم، لأن بعض الناس قد لا يعلم الذنب، فإذا قال ما علمت منه وما لم أعلم، وقال ظاهره وباطنه، قال سره وعلانيته، تكون قد استغرقت هذه الألفاظ كل الذنوب. فيجب على المسلم أن يتعلم دينه، كيف يستغفر، كيف يتوب، وما الذي يخاطب به ربه. لا يقلد الناس، يسمع الناس يقولون شيئا فيقول مثلهم، بل يستغفر الله من كل الذنوب، يستغفر الله من كل الذنوب. والاستغفار من جميع الذنوب، والتوبة هو أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب. وقد اختلف العلماء في الذنب الذي لم يستحضر التوبة منه، هل يتاب عليه فيه؟ مثل أن يكون أذنب ذنبا ونسي ذلك الذنب، وهو عندما يستوب يستحضر بعض الذنوب لكنه نسي ذلك الذنب أو لم يخطر بباله من غير إصرار على لزومه. أما إذا أصر تذكر ذنبا وتاب من جميع الذنوب إلا ذلك الذنب، فهذا بالاتفاق أن التوبة لا تشمل هذا الذنب. لكن لو نسيه وتاب توبة عامة ونسي ذلك الذنب، فقال بعض أهل العلم التوبة العامة تكفي في التوبة من الذنوب التي نسيها، وبعضهم قال لا بد أن يستحضر جميع الذنوب، لأن من شرط التوبة أن يعقد العزم على عدم الرجوع وأن يقلع عن الذنب. والصحيح أنه إذا أراد أن يتوب من جميع الذنوب وعزم على لزوم الطاعة وأن لا يعصي الله في شيء من الذنوب، فإنه يرجى له أن تكون هذه توبة عامة وتشمل جميع الذنوب. لكنه لو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت منه وما لم أعلم، فإن هذا أكمل وأفضل، لأن بعض الذنوب يقع فيها الإنسان وهو لا يدري، مثل أن يتكلم بالكلمة يظن أنها صدق فيكون في علم الله أنها كذب، أو أن يستدين شيئا ثم ينسى الدين، أو أن يتكلم في رجل يظن أنه بحق فيكون في علم الله أن هذا الكلام باطل، أو أن يحكم بين اثنين فيخطئ فيكون هذا من الخطأ الذي يؤاخذ به، أو يتكلم في شيء من العلم فيخطئ. فهو يستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا ومن كل ما صدر منه من المخالفات. واستدل المصنف لهذا بقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله، والأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم قال العلماء أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، فالأمر من الله يقتضي الوجوب إلا إذا كان الأمر بعد النهي فإنه يقتضي الإباحة، كما قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالأكل والشرب هنا بعد النهي عنه فدل على إباحته. أما إذا كان الأمر مجردا من شيء من ذلك فإنه يقتضي الوجوب إذا أمر الله به. قوله وتوبوا إلى الله هذا دليل على وجوب التوبة، وفي قوله توبوا إلى الله هذا دليل على وجوب توفر الإخلاص في التوبة، وأن هذه التوبة لله ليست مراءاة للناس، وليست خشية أن يذمه الناس بالذم، وليس مجاراة للناس وتقليدا لهم، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والتوبة في قوله وتوبوا إلى الله، هذا يدل على توفر وجوب توفر المتابعة في التوبة، لأن التوبة لا تكون توبة إلا إن توفرت فيها الشروط. فقوله توبوا أي التوبة المشروعة لكم، فدل على وجوب توفر المتابعة في التوبة. وفي قوله إلى الله دل على توفر الإخلاص. جميع هذا الأمر يدل على أن هذا الخطاب لجميع المؤمنين، لأنه لا يسلم من الذنب أحد من المؤمنين، وهذا دليل على أن المؤمن تصدر منها الذنوب، ولهذا هو مأمور بالتوبة منها. والتوبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالأمر المتحتم للعبد لا يكاد يسلم منها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل بني آدم خطاء، لكن من خيرهم؟ خيرهم التوابون. أما الخطأ فهو كالأمر المتحتم لهم لضعفهم وجهلهم وتقصيرهم. ولهذا جاء الأمر هنا عاما جميعا أي لجميع المؤمنين، لا يستثنى من هذا أحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني آدم منزلة عند الله كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما على الدرجة رجل في الإيمان إلا كان كثير الاستغفار والتوبة، فإن ملازمة الاستغفار والتوبة دليل الرفعة. وكلما قصر العبد كلما غفل عن هذا الأمر وعن التوبة. وقد ذكر العلماء أن التوبة على أنواع، قد تكون توبة من التقصير في الواجبات، من تقصيره في الواجبات، تقصيره في صلاته، تقصيره في غسله، تقصيره في طهارته، تقصيره في النفقة على من تجب عليه النفقة عليهم، تقصيره في حسن الخلق، تقصيره في معاملة المسلمين، تقصيره في نصرة المسلم، هذه توبة من التقصير في الواجبات. وكذلك التوبة من ارتكاب المحرمات، لأن الإنسان مأمور بفعل المشروع الواجب ومأمور بترك المحذور، فلا بد أن يقع منه خطأ إما بالتقصير في الواجبات وإما بارتكاب المحرمات، فيتوب إلى الله من جميع تقصيره. أيها المؤمنون، هذا الخطاب للمؤمنين، وهذا دليل على أن الإيمان توجد معه المعاصي، وأن المؤمن قد تصدر منها المعصية، وأن المعصية لا توجب الكفر، وإنما هو نقص في الإيمان عن درجة الإيمان الواجب. قال لعلكم تفلحون، وقال العلماء أن لعل في كتاب الله تدل على التحقيق، والمعنى أنكم إن تبتم إلى الله ستفلحون، والفلاح هو الفوز والنجاة من سخط الله، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون الذين وصفهم الله بالفلاح؟ هم الذين حققوا الإيمان الواجب وتركوا المحرمات، هؤلاء هم أهل الفلاح. وأما من قصر فإنه لا يبلغ هذه المرتبة. ولهذا هنا أمر الله بالتوبة من التقصير حتى يخلو الإيمان من الذنوب، فقال الله عز وجل لعلكم تفلحون، فهذا موافق لقوله قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين كملوا الواجبات وتركوا المحرمات، فإذا وقع منهم تقصير وجبت عليهم التوبة حتى يكونوا على الإيمان الواجب الذي لا قصور فيه، وبهذا يتحقق لهم الفلاح والفوز عند الله عز وجل. المصنف كما سبق التنبيه هو دقيق في عبارته، فبعد أن بين ما يجب على المسلم من التوبة وبين الدليل عليها، ثم بين هنا حقيقة التوبة، لأن بعض الناس يقول قد عرفنا وجوب التوبة ومدى وشدة حاجتنا إليها، فما هي التوبة وما هي حقيقتها؟ قال المصنف: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها. حقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، هذا شرط من شروط التوبة. قد ذكر العلماء للتوبة 3 شروط فيما بين العبد وبين ربه من الذنوب، وشرط رابع متعلق بمظالم الخلق فيما بينهم. فالشرط الأول الإقلاع من الذنوب وتركها، الإقلاع من الذنوب وتركها. والإقلاع هو أن يترك الذنب وأن يهجره وأن لا يعود إليه وأن يحذر من الإصرار عليه والمداومة عليه، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على ما مضى منه، أن يندم على ذنبه وأن يجد في نفسه حسرة وندامة على ما صدر منه من الذنوب وكيف أنه وقع في هذا الذنب، وأن يستشعر خطورة الذنب وأن يخشى من سخط الله، فيحصل له ندم، يحصل له ندم على الذنب. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث العزيمة على عدم العود فيه، العزيمة على عدم العود فيها أي في الذنوب، أن يعزم على عدم الرجوع إلى الذنوب، وأن ينوي بقلبه وأن يعقد العزيمة على أن لا رجعة لذلك الذنب، أن يعقد العزم على أن لا يرجع للذنوب. إقلاع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه وندم على ما مضى. فالإقلاع متعلق بالحال الذي هو فيه، والعزيمة متعلقة بالمستقبل، والندم متعلق بالماضي. لاحظوا كيف أن التوبة استوفت هذه الأحوال، فإذا أقلع فهو معلن لاستقامته في هذا الحال وفي هذه الحال وفي هذا الزمان، وهو بندمه يعلن توبته على ما مضى منه في الزمن الماضي، وهو بعزيمته ألا يرجع إلى الذنب يعلن استقامته في المستقبل، فيكون بهذا استوفى شروط التوبة. وهذا من الذنوب التي تقع بين العبد وبين ربه، ذنوب ليس لها تعلق بحقوق الخلق، وإنما هي ذنوب محرمة وقعت من العبد، حرمها الله، ارتكبها العبد ووقع فيها، لا تتعلق بمظالم الخلق. فإذا استوفى هذه الشروط قبل الله توبته. ويجب على المسلم أن يحسن الظن في ربه أنه إن تاب من الذنوب فإن الله يتوب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة إذا تحققت من العبد فإن الوعد من الله لا يتخلف، لكن ينبغي أن ينظر إلى ما صدر من العبد. مثل الصلاة إذا صحت من العبد فهي مقبولة عند الله، لكن ينظر ما هي هذه الصلاة التي أديناها، هل هي صحيحة، هل هي قد استكملت الشروط والأركان والواجبات. فإذا لا شك في وعد الله، ولكن الشك في فعل العبد. فإذا استيقنت أنك قد تبت إلى الله توبة نصوحا فأبشر بخير، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أعظم فرحا من ذلك الرجل الذي فقد دابته في صحراء ثم نام في ظل شجرة، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. هذا دليل على فضل الله الذي يفرح بتوبة العبد، يرجى منه أن يقبل التوبة، يرجى منه أن يقبل التوبة. ولهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن وفقه للتوبة، حتى إن بعض السائلين سأل أحد الأئمة قال: إن تبت إلى الله هل يقبل الله توبتي؟ فقال له: لو لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. هذا من حسن الظن بالله، لو أن الله لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك إليها، لكن إن وفقك إليها فهذا دليل أن الله يقبل التوبة. ولهذا من أراد الله ضلاله والعياذ بالله فإنه لا يوفقه للخير، لكن إن وفقه للخير فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا. ثم قال المصنف: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم. هذا هو الشرط الرابع المتعلق بالذنوب المتعلقة بمظالم العباد. إن كان عنده للناس مظالم، جمع مظلمة من نفس، يعني أن يكون اعتداء على النفس بالضرب أو الجرح أو القتل، بأن يصرح بذلك لأولياء الدم ويتحلل منهم، أو مال، أو أن يكون أخذ مالا من غيره، أو عرض، طعن في عرض مسلم تكلم فيه. والعرض هو ما يمدح به الرجل ويذم، ويشمل الدين، مثل أن ينسب لكفر أو لبدعة أو لفسق، فهذا طعن في عرضه، أو أن يطعن في نسبه وفي محارمه وفي نسائه وفي بناته، أو في شيء مما يتعلق به، فهذا طعن في عرض المسلم. فإذا صدر منه شيء من ذلك رد المظالم. إن كانت هذه المظالم مما يرد كالمال رده، وإن كانت مما لا يرد استحل صاحب المظلمة. ولذا قال المصنف: ردها إليهم أو تحللهم منها، أن يقول له: أحلني من هذه المظلمة، أبحني منها، أعف عني. قال: قبل سفره، يعني أن يكون هذا التحلل قبل سفره حتى يخرج إلى حجه وقد تخلص من المظالم. ثم إن المصلف لا يذكر مسألة، لا يكاد يذكر مسألة حتى يذكر الدليل عليها. قال: لما صح عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كان عنده مظلمة لأخيه، أي يتعلق بذمته مظلمة لأخيه المسلم من مال، أي متعلقة بالمال أو العرض، فليتحلل اليوم. فليتحلل اليوم، أي يوم؟ في الحياة الدنيا، في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون القصاص من غير الدينار والدرهم. من أي شيء؟ من الحسنات. اليوم القصاص في الأموال، إن كانت له مظلمة ردها من المال. وأما يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، وليس هناك مزارع ولا حدائق ولا متاع إلا الحسنات، وليس هناك رأس مال يدخره الإنسان لنفسه يوم القيامة إلا هذه الحسنات. يذهب كل شيء، يذهب الأولاد والأموال، ولا يبقى للإنسان إلا عمله في صحيفته في ديوانه، وهو أشد ما يكون حاجة إلى هذه الحسنات، لأنه سيحاسب عليها وسيوزن بقدر ما عنده من الحسنات، فيكون الحساب والخصومة قبل ذلك، وينظر في المظالم ويقضي الله عز وجل بين الخصوم. وأول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء، قد جاء في الحديث يأتي الرجل يحمل رأسه في يده وقد أخذ بقاتله يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. خصومة عظيمة، يأتي بقاتله بيده وقد قبض رأسه على الهيئة التي قتله بها فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. خصومة عظيمة وحجة قوية، فإن كانت له حجة أدلى بها، وإن لم تكن له حجة قامت الحجة لخصمه عليه ومكن من حسناته. وهذه مظلمة عظيمة، إزهاق النفس وقتل المسلم معصوم الدم، فعند ذلك ليس هناك قصاص يوم القيامة إلا من الحسنات قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الظالم، فقطع بأمر وهو أنه ليس هناك دينار ولا درهم، ثم أخبر أن حاله لا يخلو من حالين: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إما أن يكون له عمل صالح أو لا يكون. فإن كان له عمل صالح أخذ له للمظلوم من حسنات هذا الرجل بقدر مظلمته. ولهذا كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يلقى به في النار. هذا الإفلاس وهذه الخسارة. له حسنات من صلاة وقيام وبر وصوم وعمل صالح، لكنه ما يبالي بالمظالم ولا يهتم بها، فيكون مفلسا يوم القيامة لكثرة المظالم. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه من العمل الصالح بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات. يعني هذا حال آخر، وهو أنه ظالم وليس له حسنات. أما الأول كان يظلم، كانت له عبادة وكانت له صلاة وكان له صوم وكانت له صدقة، فيؤخذ من حسناته. وأما هذا يظلم الناس وليس له حسنات، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، يؤخذ من سيئات المظلوم يحمل الظالم، فيضاف إلى سيئاته من سيئات ذلك الرجل الذي ظلمه. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم في بيان أن المظالم لا بد من التخلص منها ولا بد من التحلل منها قبل يوم القيامة. قد يشق على بعض الناس أن ينفق ماله كله في التخلص من المظالم، لكن لو تأمل أن الحال يوم القيامة أشد، عندما تذهب الحسنات يذهب المال سهل يعوض المال، لكن الحسنات قد تذهب ولا يتمكن الإنسان من أن يأتي بحسنة واحدة، لأن الإنسان يختم على عمله وعلى ديوانه، فلا يستطيع أن يزيد حسنة واحدة. أما اليوم يستطيع أن يجمع الأموال وأن يعيدها أكثر مما كانت، ولكنه من حلال إذا تخلص من المظالم. أما إذا بخل بالمال وبخل برد المظالم واستثقل ذلك، فستذهب هذه الأموال، إما أن ينفقها وإما أن تذهب إلى ورثته، وتبقى المظالم معلقة بعنقه وما من مؤمن يؤمن بهذا الدين إلا وهو يعتقد هذا لا يشك فيه، ليس هناك شك فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بقي بعد ذلك إلا العزيمة، وهو أن يتخلص الإنسان من المظالم، وأن يقلع عن الذنب، وأن يلقى الله بتوبة النصوح، وأن يرد المظالم لأهلها، ولو خير بين أن يكون ظالما أو مظلوما لاختار أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما، لأن المظلوم له نصرة يوم القيامة، والظالم منتصر عليه مهزوم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
ثم قال المصنف: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، أن يختار من النفقة، أن يختار لنفقة الحج النفقة الطيبة. والنفقة الطيبة هي التي اكتسبها بوجه شرعي بعمل صحيح، وأن يتجنب المكاسب الخبيثة. والمكاسب الخبيثة إما أن تكون محرمة، وإما أن تكون من قبيل المشتبه. فالمحرمات هي كل ما حرم الله عز وجل من المعاملات المحرمة، كبيع وشراء ما حرم الله، كبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الخنزير لأكله، أو أكل الربا، أو أخذ الأموال الناس بالباطل بالغش والخداع أو السرقة أو الانتهاب، كل هذه من المكاسب المحرمة. أو تكون بعض الأموال مشتبه فيها لا يدري مدى حلها وتشتبه عليه، فينبغي له أن يترك كل ذلك، وأن يختار لنفقته كسبا طيبا يعلم أنه حلال. قال: لما صح عنه أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله طيب ولا يقبل من النفقة ومن الأعمال إلا ما كان طيبا، فدل على أثر النفقة في قبول الحج، فإن كانت طيبة يرجى لصاحبها القبول، وإن كانت النفقة خبيثة فيخشى على صاحبها عدم القبول. قال: وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، إذا خرج الرجل حاجا أي للحج بنفقة طيبة أي نفقته من كسب طيب، ووضع رجله في الغرز، هو موضع القدم من الرحل، وهو ما يعتمد عليه الراكب عندما يريد الصعود على ظهر الدابة، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. يقال هذا من كانت نفقته طيبة، وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وممن ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه سليمان ابن داود وهو ضعيف، كذلك ضعفه الشيخ الألباني بل قال إنه ضعيف جدا، لكن يشهد لمعنى الحديث بعض النصوص الأخرى كما جاء في الحديث السابق صحيح مسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فالكسب الحرام مؤثر في قبول العمل، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مكسبك تجب دعوتك. فهذا دليل على أن طيب المكسب له أثر في استجابة الدعوة، ومفهوم المخالفة أن من لم يطب مكسبه لم يستجب الله عز وجل له. فالكسب الحلال له أثر في قبول العمل. ولو تأمل العقلاء هذا الأمر لكان في هذا الزجر العظيم عن الحرام، لأن الحرام لا يتعلق بأمر واحد وإنما يتعلق بكل عبادتك، بقبول صلاتك وصومك وحجك وزكاتك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلام له بمال وبكسب وكان في كل يوم يسأل غلامه من أين اكتسبت، فإذا تبين أنه من حلال أخذه وإلا تركه، فجاءه هذا الغلام في يوم ونسي أن يسأله بطعام فأكل منه لقمة ثم تذكر فسأله من أين أتيت بهذا، فقال إنه كانت لي كهانة في الجاهلية عند رجل، يعني كان كاهنا في الجاهلية وكانت له كان له مال عند رجل، قال فجاءني فأعطاني أجري فهذا من ذلك الأجر. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يضع إصبعه في فيه يريد أن يستخرج تلك اللقمة فلم يستطع، فجعل يشرب الماء ويحاول الاستقاء حتى أخرجها، فعوتب في هذا فقال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. الحرام اليوم هو دينار ودرهم في يدك، وهو غدا في دمك وفي قلبك. يعني لاحظوا سبحان الله التدرج، عندما يتخلص الإنسان منه وهو في اليد سهل، لكن إذا أكله ووصل إلى المعدة صعب، لكنه أهون عليه عندما يتحلل ويصبح في دمه. لاحظوا أن أبا بكر رضي الله عنه استخرجه من معدته، فلو بقي على هذه اللقمة يوم أو يومين ما استطاع أن يستخرجها. فقد يكون هذا المال يبلغ قلبك ويكون مخالطا للدم الذي يضخ في جوارحك في يديك وفي قدميك وفي عينيك وفي رأسك، كل عضو دخله الحرام. فإذا تنبه الإنسان إلى خطورة هذه المكاسب وعموم فسادها على الإنسان في دينه وفي نفسه وفي ذريته، كيف يرجو صلاح الأبناء وهو يطعمهم الحرام؟ كيف يرجو صلاح الزوجة وهو يطعمها الحرام؟ كيف يرجو أن يكون له أبناء من بعده يدعون له وقد غذاهم بالحرام؟ فهو يجتهد في الإنفاق عليهم حتى إذا عجز عن النفقة لو ماتوا جوعا فهو معذور عند الله، لكنه لن يعذر عند الله عندما يطعمهم الحرام. ومع هذا فالعبد إذا اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب، والرزق مكفول عند الله، ما من نطفة خلقها الله وهي في الرحم إلا والله قد تكفل برزقها، فلن يزيد حرص الحريص على رزقه، ولن يقصر به عن رزقه ترك الحرص. الرزق مكتوب، لكن العاقل يسعى أن يكون هذا الرزق من حلال، وأن يجتهد أن يكون طيبا حتى يستقيم له بدنه وعبادته ودعاءه لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس، هذا أيضا توجيه لمسألة أخرى. المسألة الأولى أن يتجنب المظالم، لكن هنا يوجه إلى أن يستغني عما في أيدي الناس، لا يتكفف الناس ويسأل الناس. ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. التعفف هو ترك السؤال، وأن يكون عفيفا يرضى بما رزقه الله ويترك سؤال الناس، لقوله: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا على ما فيه من السلامة في الدين، فإن أيضا فيه المكسب له في الدنيا، بأنه إذا تعفف أعفه الله، فأصبح مستغنيا عن غيره. ومن يستغني يغنه الله، فإذا عفى عما في أيدي الناس أعفه الله، وإذا استغنى عما في أيديهم أغناه الله. هذا وعد يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. فهذا دليل على أن الأمر بيد الله، وأن الغنى من الله. من سأل الناس فلم يتكفل له بالغنى، ولكن من ترك سؤالهم واستغنى عنهم بالله أغناه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا فيه وعيد للسائل الذي يسأل الناس من غير حاجة. لا يزال يسأل الناس ويطلب من الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والمزعة هي القطعة الصغيرة من اللحم، لأنه ذهب لحم وجهه بسؤال الناس. ولهذا العقلاء في الدنيا يتركون سؤال الناس حفظا لماء الوجه، يقول أهل المروءة: أحفظ ماء وجهي، يعني لا يذهب ويعرض نفسه للخذلان وللذل والامتهان الناس بسؤال الناس بزجرهم تسلطهم عليه، وإنما يستغني ويصبر ويتحمل حتى يغنيه الله. فهذا يوم القيامة له علامة يفضح بها والعياذ بالله في الخلق: يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. فهذا دليل أن هذا اقتصاص منه سيكون يوم القيامة، وهذا فيه وعيد للسائل الذي يسأل من غير حاجة. وأما إن كان السؤال لحاجة، مثل من أصيب بآفة في ماله، أو هو مغرم يعني غرما لا يستطيع قضاءه، فله أن يسأل الناس. وأما إذا كان يقدر على الوفاء بالدين ولو بعد أجل، فإنه لا يجوز له أن يسأل الناس. وكلما استغنى الإنسان عن المخلوقين كلما كان أفضل له عند الله وأرجى في غناه، غنى النفس وغنى البدن. ولهذا كان بعض العلماء كما ينقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: إن الله عز وجل رزقني كنزا لا يفنى، وهو غنى النفس. فالعلماء يعدون الكنز الذي لا يفنى هو غنى النفس، هو غني النفس، وأما من كان يستغني بالأموال ويطلب كثرة الأموال فقد يكون فقيرا مع كثرة الأموال. قد جاء في الحديث ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فلو عملت مقارنة بين غني عنده الأموال ويسأل الناس يلهث ويسأل وبين فقير لا يسأل الناس، فالحقيقة أن هذا هو الغني، لأن الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره وهذا يحتاج إلى غيره. فالغني هو من استغنى عن الناس ولو كان فقيرا، والفقير هو من سأل الناس ولو كان عنده مال. ليس الغنى بكثرة العرض بكثرة الأموال وبما في يده، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا الحديث أيضا متفق على صحته، أي أنه في الصحيحين، وفيه وعيد في حق السائلين الذين يسألون الناس من غير حاجة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
ثم بين المصنف أنه ينبغي له أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله، بعد أن نبه المصنف على ما ينبغي أن يراعى في النفقة وما ينبغي أن يكون من الاستعداد للحج بالاحتياط في النفقة حتى لا يحتاج إلى الناس، وأن لا يسأل الناس، وأن لا يتوجه إلى الناس يسألهم لا قبل الحج يقول أعطوني ما أحج به أو في أثناء الحج، وإنما يكون متعففا. نبه على النية، وهو أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، أن يقصد بحجه التقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي شرعها الله في الأماكن المقدسة، من الطواف بالبيت، من الوقوف بعرفة، من المبيت في مزدلفة، من رمي الجمرات، من ذكر الله، التلبية، كلها يقصد بها وجه الله، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. قال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، عليه أن يحذر أن يكون قصده من حجه الدنيا، يريد بذلك الدنيا لا يريد الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال: أو الرياء والسمعة. الرياء هو أن يرائي بعمله، أن يري الناس أنه يعمل لله وهو لا يعمل لله، والسمعة هو أن يسمع بعمله، أن يحدث به يقول فعلت وفعلت. فالرياء متعلق بالرؤية والسمعة متعلقة بالسمع، فلا يجوز له أن يرائي ولا أن يسمع بعمله، وإنما يعمل لله ويخفي عمله إن استطاع حتى لا يطلع عليه الناس، ولكن إن ظهر منه مع إخلاصه لله فإن هذا لا يضره، لأن العبرة ليس بإظهار العمل أو بإخفائه، وإنما العبرة بأن تكون النية خالصة لله. لكن إن كان يخشى على نفسه الضعف إذا عمل أمام الناس فعليه أن يخفي عمله. وأهل العلم يرون أن إخفاء العمل في النوافل الخاصة أنه أفضل، ويرون أن ديوان السر أفضل من ديوان العلانية. قال بعضهم: لو لم يكن في إعلان العمل أن يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية لا كفى به خسرانا، لأن الدواوين يوم القيامة ديوان سر وديوان علانية. ديوان السر ما يفعله العبد بينه وبين ربه لم يطلع عليه الخلق، وهذا أفضل ما يكون، لأنه ليس فيه أي مقصد من مقاصد الدنيا وإلا لأظهره، وهو أبعد ما يكون عن الرياء والسمعة. يخفيه لا يريد به إلا وجه الله، يكفيه اطلاع الله عليه. فهذا الديوان عظيم وأجره عظيم، وهو سالم من الرياء والسمعة ومن كل آفات العمل التي تذهب بأجره أو تنقص منه. لكن إن أظهره أو ظهر منه من غير قصد وهو مخلص فإنه لا يضره. قال: أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، يعني يفتخر بحجه ويفاخر، يحج ليقال له الحاج ويطلق عليه هذا اللقب، كما يحصل من بعض المسلمين في بعض البلدان الأخرى، إذا حج الرجل أطلق عليه لقب حاج، فبعض الناس لربما ضعف أمام هذا يحج ليطلق عليه حاج كما يقال لفلان وفلان. وبعض الناس كما بلغنا يغضب إذا حج ولم يقل له يا حاج، يغضب إذا لم ينادى بهذا، وهذا دليل أن في العمل ما فيه، هو ما حج ليقال حج، وإنما حج ليكون عند الله حاجة. ولهذا جاء أول من تسعر بهم النار في الحديث في الصحيحين رجل تعلم العلم يقال عالم، وآخر أنفق ليقال سخي، وآخر يقاتل ليقال شجاع. فهؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة وإنما قال فعلت ليقال كذا وقد قيل، فليس المقصود حتى يقال عالم، حتى يقال شجاع، حتى يقال سخي، حتى يقال حاج، حتى يقال صائم، لا، القصد أن تكون حاجا عند الله، صائما عند الله، عالما عند الله، سخيا عند الله، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص لله. ولهذا انظر إلى علم الله فيك ولا تنظر إلى علم الناس، يعني ما هي منزلتك عند الله؟ فهل تعلم من نفسك أنك قد حججت لله؟ هذا هو المقياس، أو حججت ليقال الحاج فلان. فينبغي الحذر من هذا، بل على الإنسان وعلى المسلم إذا ما أطلق عليه هذا اللقب أن يقول للناس لا تدعوني بهذا، لأن هذا أستر لعملي. وما كان السلف يطلقون هذه الألقاب، فكما أنه لا يقال لك يا مصلي لا ينبغي أن يقال لك يا حاج، إنما ينادى الإنسان باسمه، هذا أسلم للعمل، وحتى لا يتفاخر الناس ويتسابقون في هذه الألقاب. وينبغي للمسلمين أن يعين بعضهم بعضا على الإخلاص، وأن لا يمدح الرجل وأن لا يثنوا عليه، وإنما يدعون له بظاهر الغيب أن يتقبل الله عز وجل منه، وأن يكمل عمله، وأن يغفر له تقصيره. قال: فإن ذلك من أقبح المقاصد، يعني هذه الأمور الرياء والسمعة والمفاخرة من أقبح المقاصد، وسبب لحبوط العمل والعياذ بالله. حبوط العمل هو أن يذهب أجره بالكلية، ولا يبقى له أجر ولا يبقى له ثواب، وهذه خسارة والعياذ بالله. مثل إنسان الآن يجمع الأموال ثم بعد ذلك يأتي بنار ويحرقها ولا يبقى منها شيء، فالذي يعمل ثم يتبع هذا الرياء السمعة أو يعمل للرياء كالذي يفعل الشيء ثم بعد ذلك يتلفه بنفسه. ينبغي له أن يحرص على عمله. ثم ذكر بعض الآيات الدالة على خطورة العمل للدنيا، كما في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد هذا يوفي الله عز وجل إليه الدنيا وما أراد، ولا يبخس في شيء مما أراد. ثم بين حالهم في الآخرة، قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه والله موعظة، إذا أردتم الدنيا أعطاكم الله الدنيا ولن تبخس شيئا منها، ولكن انظر ما هي منزلتك عند الله يوم القيامة، ما هي منزلة العبد عند الله. يبين الله عز وجل أن هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، فأي عز وأي مفاخرة وأي شرف وأي ثناء، نهايته النار، ما ينفع الإنسان. الخزي أعظم الخزي دخول العبد والنار والعياذ بالله. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العذاب المهين يكون للكفار، وأن بعض أهل التوحيد الذين يدخلون النار يعذبون العذاب الأليم كما جاء في النصوص. فالعذاب المهين هو العذاب للكفار والمشركين والمرائين الذين دخلوا النار بالكفر والشرك، فهو عذاب مهين. وكذلك من تعرض لدخول النار فهو عذاب أليم. لا ينفع الإنسان مدح الناس وثناءهم إذا كان عند الله من الخاسرين من المعذبين. فالعاقل ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى الساعة التي هو فيها، هذه ستمضي. والناس لو مدحوا رجلا الليل والنهار فلن تمر الأيام حتى يذهب هذا الثناء وليس له أثر، بل لربما ذموه بعد مدح، فلا تغتر بهم. ولهذا يعني يذكر هذا عامة العقلاء أن من ضعف العقول أن يهتم الإنسان بأمر الناس، وما من عاقل إلا وقد جرب من الناس ما يزهده في مدحهم وفي ثنائهم، لأن ليس لهم حال وليس لهم استقامة. لو كنت من أعبد الناس وقال فلان العابد فلان فيه وأسأت إليه يوما ذمك، إذن هو لن يمدحك على فضل، وإنما يمدحك لأنه يرى أنك تحسن إليه، فإذا أسأت إليه ذمك، وإذا أحسنت إليه حتى ولو بالمعاصي وأعنته على الظلم وأعنته على الربا وأعنته على السرقة فهو يثني عليك ويمدحك. ولكن ما هي منزلتك عند الله؟ هنا ينبغي للعاقل أن ينظر في منزلته عند الله لا في منزلته عند الخلق. ولهذا ذكر العلماء في الإخلاص أنه يستوي عند العبد مدح الناس وثناءهم، مدح الناس وذمهم، يستوي عنده أن يمدح أو يذم، لأن هذا زاهد في الناس ولا يهتم بهم ولا يعتني بهم، لكنه معتني بأمر ربه وبمنزلته عند الله. ثم ذكر أيضا ما جاء في سورة الإسراء من قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أيضا بين أنه يعطي الدنيا بحسب إرادته. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، هذه العاقبة، يعطيه من الدنيا ولمن شاء وبقدر، ثم يوم القيامة ليس له إلا النار. جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لاحظوا الثواب، لاحظوا العقوبة، كما أنه طلب المدح في الدنيا عقوبته الذنب في الآخرة، مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، هذا حال المخلص، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن مسلم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والشكر ممن؟ من رب العالمين، والله عز وجل من أسمائه الشكور، ومن شكره لعباده أنه يدخلهم الجنة ويغفر لهم. نعم. ثم ذكر أيضا الحديث كما في صحيح مسلم، حديث القدسي الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هل لله شريك؟ ليس لله شريك، لكن هذا خطاب من جعل لله شريكا، من جعل لله شريكا. يقول أنا أغنى الشركاء عند من جعل لي شركاء عن الشرك، لأن أغنى الشريكين هو من يتنازل لشريكه. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وليس له شريك، الله عز وجل ليس له شريك لا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته، هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكما أنه أحد صمد ليس له شريك ولا ظهير ولا معين ولا والد ولا ولد، كذلك لا يجوز للمسلم أن يجعل لربه شريكا لا في قلبه ولا في عبادته الظاهرة. لا يجوز أن تشرك مع الله مخلوقا مهما بلغ، سواء كان ملكا من الملائكة أو رسولا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو أبا أو أما. لا يجوز أن تجعل هؤلاء شركاء لله، لأنهم خلق لله، اجعلهم كما هم عليه، هم خلق لله، الله عز وجل هو الذي خالق، هو الذي خلقهم وهو مالكهم، فكيف يجعل لله شريك وهو عبد مربوب لله عز وجل؟ يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، أي تركت ذلك العبد وشركه الذي فعل، وشركه الذي أشرك معي فيه غيري. وهذا دليل على أن الله عز وجل لا يثيب المشرك ولو أراد بعمله الله والدنيا، وإنما يقبل الله عز وجل من العمل ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
لا زال المصنف ينبه على مسائل عظيمة في الحج وفي السفر إلى الحج، ومنها قال ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. الأخيار، من هم الأخيار؟ أهل الطاعة، أهل العبادة، أهل الاستقامة. لا يصحب الفجار، لا يصحب الفسقة، لأنه مخالط لهم، والفاجر لا يمكن أن يترك الفجور، والعاصي لا يمكن أن يترك المعصية إلا أن يشاء الله. فإذا صاحبهم لا بد أن يشاركهم فيما هم فيه مهما حرص ومهما اجتهد، فلا بد أن يصيبه من مخالفتهم. والتقوى، وهو المتنزه عن المعاصي والذنوب، الورع الذي ترك المعاصي وترك الأمور المشتبهة. والفقه في الدين، له فقه وعلم. فنبه المصنف على أنه له علم واستقامة في العمل، وأما الجاهل فقد يكون له عبادة واستقامة لكن فيه جهل، فهذا لا يحرص على صحبته، وكذلك قد يكون عالما لكن ليس له استقامة في العمل. فلا بد أن يراعى في السفر من له علم وفقه واستقامة وطاعة، حتى ينتفع بعلمه وبطاعته. وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أهل الذكر، أهل العبادة، أهل العلم لا يشقى بهم جليسهم، وأهل المعاصي يشقى بهم جليسهم، كما جاء في الحديث في آخر الزمان أن قوما يغزون الكعبة، فقالت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم عن آخرين، فقالت عائشة رضي الله عنها معهم من ليس منهم، يعني خرج معهم وليس على قصدهم، قال يخسف بهم ويبعثون على نياتهم، في الدنيا ستشملهم العقوبة ويوم القيامة يبعثون على نياتهم، هذا من عدل الله. لهذا كان بعض السلف إذا جلس في مجلس وسمع المعاصي والذنوب يخرج مسرعا وكأن شيئا سيسقط عليه، فيسأل عن هذا يقول إني أخشى أن يخر علينا السقف، يتوقعون العقوبة في كل لحظة أن تنزل به، هكذا كانوا يخشون الله يراقبون الله. أما الآن الناس في غفلة ولا يكاد يهتم بهذا الأمر إلا قلة قليلة من الناس، فإذا وجد مثل هذا الذي يعتني بأمر دينه وعبادته وحفظ لسانه فهذا يحرص على صحبته. ولهذا كان بعض السلف يأتي من أقصى البلدان ويمر في طريقه على بعض البلدان ويسأل عن أهل العلم من سيحج في هذه السنة، فإذا قيل له فلان وفلان فجاءه وقال أحج معك وخدمتك علي. وكان بعض طلاب العلم يأتي لبعض البلدان كالعراق وغيرها في طريقه فيسأل عن بعض العلماء، فما زال يسأل عن بعض العلماء سنين طويلة إلى أن تمكن من الحج معه، يقول فأردت أن أخدمه فإذا هو يخدمني ويقوم على خدمتي. كانوا يحرصون على صحبة الأخيار ويعتنون بذلك. قال ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. السفهاء الذين ليس لهم علم ولا حلم، فيهم عجلة، فيهم غضب، فيهم سفه، يحذر من هؤلاء لأنه سيوقع في خصومة، إما أن يختصم هو معه وإما أن يوقعه في مشكلة مع آخر، هكذا السفيه لا يؤمن جانبه. وكذلك الفساق على المعاصي والذنوب، لأن هذا الفاسق قد يطعمك الحرام وقد يكذب عليك وقد تتضرر بمخالفته وقد تنزل به عقوبة وأنت معه، فيحذر من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
ثم نبه المصنف على ما ينبغي أن يكون عليه في حجه وعمرته من التفقه قبل أن يخرج، أن يتفقه في الدين وأن يعرف حجه وعمرته وما الذي يشرع له في الحج، كيف يحرم، وما الذي يقول عند الإحرام، وما الذي يشرع له أثناء الطريق، وما الذي يشرع له عند دخول البيت، وكيف يطوف، وما الذي يقول في طوافه، وما الذي يقول في سعيه، وما حكم هذا الطواف وهذا السعي. يسأل عن ما يجب عليه ويتفقه حتى يكون على بصيرة. أما أن يأتي يسير مع الناس لا يدري ما يفعل، كما يأتي بعض الحجاج يقول رأيت الناس يقصرون فقصرت، وقد يكون ممن لا يجب عليه بل يحرم عليه التقصير، كأن يكون قارنا فيرى المتمتع قد أحل من عمرته فيقصر مثله تقليدا للناس وهو لا يدري، فيسأل ما هو منسكك، يقول لا أدري. هل أنت متمتع؟ يقول لا أدري ما تمتع ولا قراء. طيب كيف يحج وهو لا يعرف الحج؟ والله عز وجل يسر السبل للتعلم، والكتب المختصرة والمطولة أصبحت بتناول أيدي الناس، وما يقوم به ولاة الأمر ممثلين في هذه الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، من توزيع الكتب في أماكن شتى وفي منافذ هذه البلاد، يعني هناك شهود كثيرة وكتب توزع بلغات، فخذ كتابا واحدا واقرأ هذا الكتاب لربما قرأته في ليلة واحدة تعرف أحكام الحج. وإذا أشكل عليك شيئا اسأل أهل العلم، والدروس الآن تقام وتمتد في ساعات الليل والنهار، فاحذر هذه الدروس وتفقه في دين الله عز وجل، تنتفع بهذه الدروس في الأجر والثواب وتتنزل الرحمة وتحف بالملائكة وتذكر عند الله عز وجل، ويحصل لك تفقه وعلم وفقه وأدب، فهو خير عظيم. وهذا من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في حجه، أن يكون متفقها حاجا فيرجع بحج وعمره وفقه. وهذه كانت طريقة السلف وأهل العلم، فإنهم كانوا يرتحلون ويأتي من أقصى البلدان، من بلدان أقصى بلاد المشرق أو المغرب، وكلما مر في طريقه ببلد سأل عن العلماء وأخذ عنهم إلى أن يأتي إلى علماء الحرمين فيأخذ عنهم ثم يرجع، وقد تزود بعلم كثير في سفره للحج، حتى إن بعض العلماء صنف في سفره إلى الحج. الذي ينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف ما الذي يجب عليه وما الذي يشرع له، قال يتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، يكون على بصيرة وبينة، لا يكون على شك وعلى ظن والله لا يدري ما يفعل وإنما يقلد الناس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ثم بين المصنف متدرجا مع الحاج في هذه الرحلة العظيمة في الحج في كل مرحلة من مراحل سفره، بعد أن نبه على المسائل التي تكون قبل الحج والاستعداد له، نبه هنا إلى المسائل التي تكون في بداية الشروع للسفر. قال: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته، هنا نبه المصنف إذا كانت عنده دابة من الدواب التي تركب أو الوسائل الحديثة كالسيارة والطائرة، فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء المعروف بدعاء السفر، وهذا مما يدل على أن هذا الدين عظيم، فإنه صالح لكل زمان ومكان، فليس هذا الدعاء هو خاص بركوب الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، وإنما هو خاص بركوب هذه الوسيلة التي هي وسيلة السفر. استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، يعني أن ينزه الله عز وجل وأن يثني عليه وأن يحمد الله عز وجل، ثم يكبر ثلاثا أن يعظم الله عز وجل ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيه، الله عز وجل سخر لنا هذا أي جعله مسخرا، والتسخير هو أن يذلل الشيء لك، كما سخر الله لنا هذه البهائم القوية في أبدانها سخرها للركوب، سخر لنا هذه الآلات والحديد، هذا من الله عز وجل. وما كنا له مقرنين أي قادرين مطيقين، وإنما هو بحول الله وقوته. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله عز وجل، سنبعث يوم القيامة، هذا إقرار بنعمة الله عز وجل على العبد وما سخر له في الدنيا.